podcast صوت. سلام، أنا روان نخلة وعم تسمعوا بودكاست أحوال اللي بنحاول من خلاله نجاوب عن أسئلة بتخطر على بالنا بصفتنا أشخاص عايشين بالأردن: زواج، إنجاب، بيع، شراء، سفر وغيره. بهذا الموسم رح نركز على كيفية الوصول للعدالة والضمانات القانونية في الأردن، خاصة في حال التعامل مع القضايا والمحاكمات. نتناقش بالأحوال المدنية لنحسن وعينا بحقوقنا وواجباتنا. لنفترض عزيزي المستمع إنك في يوم من الأيام كنت في البيت وعم تحضر تلفزيون، فجأة بيرن جرس البيت وبتلاقي أفراد من الضابطة العدلية جايين بأمر تفتيش. غالباً رح يخطر عبالك أكتر من سؤال: شو عملت؟ شو يعني تفتيش؟ وشو هي حقوقي بهالحالة؟ طيب، عشان نفهم على بعض ونضلنا أصحاب، خليني أحكي لكم بالأول شو يعني الضابطة العدلية. الضابطة العدلية ببساطة هي مجموع الموظفين المكلفين باستقصاء الجرائم وجمع الأدلة، مثل الشرطة والبحث الجنائي. اجتمعنا مع المحامي الأردني إياد ملحم لنفهم منه الأساسيات حول بعض المفاهيم القانونية اللي ممكن تفيدنا.
يتم التفتيش بأمر من المدعي العام لأفراد الضابط العدلية أو بين قوسين الشرطة، مثلا لتفتيش شخص معين أو بيت معين مثلا.
والتفتيش بطبيعة الحال بيكون للبحث عن أدلة لجريمة ما. المدعي العام أو النائب العام هو الشخص اللي بيرأس الضابط العدلية، مع العلم إنه جهاز النيابة العامة هو المختص بالتحقيق والاتهام بالجرائم في الأردن. يعني من المفترض إنه النائب العام يحمي مصالح المجتمع نيابة عنا إحنا بصفتنا أشخاص عايشين في الأردن. نرجع المايك لإياد.
يتم التفتيش بأمر من المدعي العام لتفتيش شخص معين أو بيت معين مثلا في قضية معينة. من شروط ابتداء التفتيش أن يكون في قضية قائمة سواء بمرحلة المحكمة أو ما قبل مرحلة المحكمة اللي هي مرحلة المدعي العام أو ما قبل مرحلة المدعي العام. أثناء التحقيق في المركز الأمني يجوز التفتيش بشرط الحصول على موافقة من المدعي العام في تفتيش العقارات أو تفتيش البيت مثلا. هاي الحالة الوحيدة فيها شرط حصول موافقة على أو إذن من المدعي العام. في حال إذا كان في تفتيش على شخص أو مركبة يجوز التفتيش في حال مثلا الجرم المشهود، في حال مثلا هنالك ظروف تجلب الشبهة يجوز لأفراد الضابطة العدلية والشرطة تفتيش هذا الشخص أو هذه المركبة دون اللجوء للمدعي العام لأخذ الموافقة.
طيب، في حال دخول الضابطة العدلية لبيتي لغايات التفتيش بدون مذكرة خطية، شو بإمكاني أعمل؟
في حال التفتيش يجب على الضابط العدلية أخذ موافقة المدعي العام الخطية على تفتيش بيت معين مثلا. المذكرة الخطية لازم يكون مكتوب فيها أمور معينة، هاي للتوعية للناس، لازم يكون مكتوب فيها اسم المدعي العام ولازم يكون فيها توقيع المدعي العام، لازم يكون مكتوب فيها من الواجب تفتيشه، ولازم يكون مكتوب فيها أيضا تاريخ تفتيش والبيت مثلا في قطعة رقم كذا في حوض كذا واسم الشخص واسم مالك هذا البيت مثلا. في حال إن لم يكن هنالك مثل هذه الأمور من تاريخ مذكرة التفتيش، من اسم مدعي عام، من عدم وجود مذكرة تفتيش ابتداء، هذا إجراء باطل ومخالف للقانون ومخالف للأصول وتبطل الإجراءات بناء عليه. وإن حدث أي إشكاليات أو تجاوزات فردية من أفراد الضابط العدلية في أثناء التفتيش بحكم القانون يتم إخبار النائب العام وهو المسؤول ويحيل إشكالية وتجاوز هذا الشخص أمام القضاء المختص للتجاوزات الفردية وغيره.
يعني يحق لي في حال عدم وجود مذكرة أني أمنع الضابط العدلية من دخول بيتي؟
نعم، تستطيع منعه في حال عدم وجود مذكرة خطية، وإن دخلوا بالقوة فتستطيع تقديم شكوى جزائية لدى المدعي العام المختص وإحالتهم بجرم مخالفة القانون بأكثر من جرم. ومن ضمنها خرق حرمة المنازل.
طيب بحالة لو كانوا بالفعل معهم مذكرة تفتيش بس فيها معلومات ناقصة، هل بقدر أمنعهم من الدخول؟
لا تستطيع منعهم من الدخول، لكن تستطيعي أنت التحفظ على هذه النقاط وإثارتها أثناء سير القضية وأخبار المدعي العام بذلك أو النائب العام.
وبصفتي أنثى، لو بده رجل من الضابط العدلية يفتشني، شو لازم أعمل بهالحالة؟
ابتداء هذا لا يجوز أن يتم تفتيش أنثى من خلال رجل أمن. الإجراء المناسب في مثل هذه الحالات هي تقديم شكوى على هذا الشخص الذي تجاوز القانون أمام المدعى عام الشرطة مثلا أو أمام الجهة المختصة، بشكوى جزائية وشكوى إدارية أيضا بهذا الموضوع وهو مخالف للقانون. إن حاولت منعه واستجاب كان به، لكن إن لم يستجب عليك بتقديم شكوى.
طيب لو طلبت للاستجواب، هل ممكن يتم توقيفي بعد ما يتم استجوابي؟ وشو بيحكي القانون بخصوص حقي في الحصول على محامي خلال الاستجواب؟
هلأ الأصل أن يتم استجواب الشخص وسؤاله عن التهم وسؤاله عن الوقائع، وبعد ذلك يتم توقيف هذا الشخص. لا يجوز التوقيف قبل سماع الشخص والإدلاء بإفادته مثلا أو قبل استجوابه. هلا في حال تم توقيفه قبل استجوابه هنالك الإشكالية، بس فعليا أعتقد أنها غير موجودة في الأردن، أنه يتم توقيف شخص قبل استجوابه غير موجودة. هلا يستطيع الشخص طلب محامي سواء في المركز الأمني أو مرحلة المدعي العام أو مرحلة القضاء أو إحالة القضية للمحكمة، لكن لا يوجد شيء يجبر المركز الأمني بعدم أخذ إفادة هذا الشخص إلا بحضور محامي، لكن يوجد شيء يجبر المدعي العام وهو حكم القانون طبعا بسؤاله برغبة بتوكيل محامي من عدمه قبل أخذ إفادته.
بما أنه عم نحكي عن التوقيف وإلقاء القبض، خليني أحكي لكم الفرق بينهم. القبض هو أمر بيصدر عن موظفي الضابط العدلية وبيتضمن حرمان المشتكى عليه من حريته لمدة قصيرة. المدة ما بتتجاوز 24 ساعة لما بتتوفر دلائل كافية على اتهامه في واحدة من الحالات اللي بيحددها القانون. أما التوقيف فهو أنه يتم حرمان المشتكى عليه في جناية أو في بعض الجناح من حريته، وقرار التوقيف ممكن يصدر عن المدعي العام بعد استجواب المشتكى عليه أو عن المحكمة. وطبعاً التوقيف له شروط، فمثلاً لازم تتوفر الأدلة اللي بتربط المشتكى عليه بالجريمة المسندة لإله، وأنه يكون التوقيف هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق غايات القانون. طيب إياد، في حالة القبض، شو الفرق بين التحقيق الأولي اللي بيتم بواسطة الضابط العدلية والتحقيق الابتدائي اللي بيتم بواسطة المدعي العام؟
إن المرحلة الأولى هي مرحلة التحقيق في المراكز الأمنية مثلا أو في البحث الجنائي، ممكن في الأمن الوقائي، ممكن في المخابرات، ممكن يعني في أكثر من جهة اللي بيتم التحقيق فيها. هذا هو التحقيق الأولي، خلينا نحكي إذا نصحنا إحنا إذا قدرنا نسميه التحقيق الأولي. المركز الأمني مثلا بيودع شخص لديه بجرم معين، بيحقق، بيأخذ إفادته ورقية، ويجب على الشخص اللي حكى إفادته أنه يقرأ إفادته وأنه يوقع على إفادته، وما بعد ذلك ممكن المركز الأمني يتحفظوا عليه، ممكن يحولوا مباشرة مدعي عام، ممكن يحولوا محكمة مختصة، وممكن يخلوا سبيله حسب ظروف القضية، كل قضية ولها ظروفها. هذا التحقيق الأول. التحقيق الآخر وهو التحقيق أمام المدعي العام. ألا المدعي العام بغض النظر عن أي إفادة للشخص أمام المركز الأمني بيرجع بيحقق معاه مرة ثانية. قد تكون إفادته لهذا الشخص أمام المركز الأمني أخذت من خلال القوة، قد تكون من خلال الإكراه المعنوي مثلا، وقد تكون صحيحة. الآن من واجب المدعي العام أن يحقق مرة أخرى بهذه المسألة، والتحقيق من خلال المدعي العام بيتم بعدة طرق خلال أصول المحكمة الجزائية وقانون العقوبات الأردني، وملزم المدعي العام بهذه المسألة، والقرار بالنتيجة للمدعي العام إما يستطيع إما حفظ الأوراق يعني أنه ليس هنالك قضية، ويستطيع إحالة هذا الشخص للمحكمة المختصة ويستطيع توقيف الشخص ويستطيع إخلاء سبيله مثلا بكفالة أو تركه حر وشأنه. وقرار المنتهى العام مثل ما بنعرف يعني كقانونيين هو قرار قابل للاستئناف خلال مدة معينة.
لقائنا مع المحامي إياد فتح أبواب لأسئلة أخرى متعلقة بحقوقنا في مواقف مختلفة ممكن تصير مع أي حدا فينا، ومهم يكون عندنا الوعي لنعرف نتصرف فيها. ما بعرف عنكم، بس أنا أوقات بتخطر على بالي أفكار سوداوية شوي. مثلاً يعني تخيلوا معي هالموقف، أحمد سايق سيارته ومروح من يوم عمل طويل، فجأة بيطلع أمامه حدا وما بيلحق يبعد عنه وبيدعسه. شو مصير أحمد في هاي الحالة؟
هلأ الشخص سائق مركبته تمام عمل حادث معين أو حال دهس مثلا، هلأ هذا الشخص توفاه الله مثلا، هلأ بيتم إسناد عدة أمور إله، ممكن يكون مخالف لقانون السير، ممكن يكون قاطع إشارة حمراء، ممكن يكون سرعة زائدة، وممكن يكون قضاء وقدر بالنتيجة. هلأ بالنتيجة بيتم إحالته للمدة العام، والمدة العام بحقق بكيفية الحادث. إذا كان مثلا قاطع إشارة حمراء فهنا ذلك مخالف لقانون السير، بالإضافة لأنه تسبب بالوفاة تمام، جرم تسبب بالوفاة، وممكن المدة العام يكيفها قتل خطأ مثلا وتم حالته المحكم بهذا الجرم. وممكن في حال إذا رأى المدة العام أن حالة الوفاة هي ابتداء ليس بسبب الحادث بشكل مباشر، كونه هذا الشخص مش مسرع مثلا، مش قاطع إشارة حمراء، مش تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات أو 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 أو، ممكن اعتبرها المدة العام قضاء وقدر. وفي حال نفس الشيء في حال تسبب بعاهة، يحتصل الشخص على تقرير طبي بنسبة عجز معينة. إذا المدة العام أثناء التحقيق وجد أنه هذا الشخص متسبب بهذه الحالة، فهنالك تسبب في إحداث عاهة دائمة مثلا جزئية أو كلية حسب نسبة العجز والتقارير الطبية اللي بحتصل عليها هذا الشخص، هيك بيكون جرم بحكي فيه أو بكيف المدعى.
بس بما أنه الله ستر والشخص اللي اندعس ما صابه ضرر، في هاي الحالة أحمد بياخد مخالفة وغالبا غرامة مالية، وفي بعض الأحيان ممكن يكون في سجن بحسب مدى الضرر وتقدير القاضي. بالمناسبة لو لا سمح الله صار حادث بين سيارتين بس ما صار أي ضرر على الأشخاص، الشخص اللي تسبب بالحادث ما بيتوقف، بمعنى إنه خلال المدة اللي بينظر فيها القاضي بالقضية ما بيكون هذا الشخص موقوف. طيب تخيلوا معي كمان مرة، فرح دخلت في نقاش محتدم مع شخص على تويتر، عصبت شوي ونسيت حالها وشاركت إشي ممكن يعتبر ذم وقدح وتحقير، شو بكون موقف القانون منها في هاي الحالة؟
هذا ابتداء مخالف لقانون الجرائم الإلكترونية في المادة 11 والمادة 15 منه، مسألة نشر أو إعادة نشر أو ذم، إعادة نشر أو ذم أو قدح أو تحقير لشخص بواسطة الوسائل الإلكترونية. الإجراءات اللي بتتم كالآتي: في حال مثلا أنا كنت مجني علي في مثل هيك حالة، بتم بتقديم شكوى ابتداء لدى المدعى العام، المدعى العام بحل أوراقي للجرائم الإلكترونية للتحقيق في هذا الموضوع ابتداء، لمعرفة صاحب الحساب، لمعرفة لمن يعود هذا الحساب، لمعرفة الاي بي ادرس مكان الحساب اللي تم نشر منه، أو ممكن يكون موقع إخباري، ممكن كذا كذا كذا. ما بعد إنهاء هذا الموضوع قبل إجراء إلكترونية، بيجيبوا صاحب الصفحة أو صاحب الموقع أو وتم إحالته مرة أخرى للمدة العام، ثم يتم تحقيق معه في مرحلة المدة العام، والمدة العام يكيف الجرم حسب مواد قانون الجرائم الإلكترونية، ويحيل القضية ملف القضية كامل مع الأشخاص إلى المحكمة، والمحكمة هي من تحقق مرة أخرى وتصدر قرارها بعد استماع شهود النيابة العامة.
اللي عملته فرح مخالف للقانون بحسب ما بيحكي لنا إياد، وبحسب المادة 11 اللي ذكرها عقوبة فرح ما رح تكون أقل من 3 أشهر من السجن، وغرامة مش أقل من 100 دينار بس مش أكتر من 2000 دينار، بتهمة الذم والقدح والتحقير. بس المشكلة هون هي في المفردات الفضفاضة اللي ممكن في بعض الحالات تعتبر فعلا مهينة وبحالات أخرى لا. يعني ممكن أوصف حدا بالكلب بنية الإهانة، وممكن أشبهه بالكلب لأنه سمعه قوي مثلا. عدا عن ذلك ما بنبالغ لو جادلنا أنه قوانين مثل هاي ممكن تحد من حرية التعبير وتخلينا خايفين من كل كلمة ممكن نحكيها، خوفا من أنه تكون مخالفة للقانون، خصوصا في الحالات اللي بنكون عم ننتقد قرارات المسؤولين مثلا، وبصير أنه لو حكيت عن مسؤول معين ما بيفهم لأنه برأي القرار يلي أصدره مش منطقي، ممكن هاد يعتبر مخالف للقانون. طيب سيناريو آخر، مروة قررت تهدي إمها إسوارة ذهب في عيد ميلادها ومحوشة مبلغ معين ما بإمكانها تطلع عنه، فصعب تلاقي إشي مناسب في محلات الذهب المعروفة. شافت صفحة على الفيسبوك لبيع المجوهرات ولقيت إنه في إسوارة ذهب بسعر مناسب جداً لميزانيتها وقررت تشتريها، بس بعد فترة انطلب منها تراجع المركز الأمني لقضية شراء أموال مسروقة، وطلعت الإسوارة اللي شرتها لإمها كانت مسروقة. شو مصير مروة بهاي الحالة؟
على مثل ما هو معروف في قانون العقوبات هنالك أركان لأي جرم، من شراء أموال مسروقة أو قتل أو شك، أي جرم جزائي أو جرائم إلكترونية مثلا يجب أن يكون هنالك ركن مادي وركن قانوني وركن معنوي. والركن المعنوي المقصود فيه هو القصد الجرمي، تمام؟ في هذه المسألة بالذات لشراء الأموال المسروقة هي مرتبطة وجودا وعدما بعلم الشخص أن هذه الأموال ابتداء هي مسروقة أو عدم علمه فيها. إن كان يعلم هنالك جرم شراء أموال مسروقة يتم حالته للقضاء، وإن كان لا يعلم قد أو مش قد، على الأكيد إن أثبت المحكم أنه لا يعلم بأن هذه الأموال مسروقة فأكيد راح يحصل على قرار البراءة وعدم المسؤولية.
وبما أنه مروة ما كانت عارف أنه الإسوارة كانت مسروقة ومحاميها بإمكانه يثبت هذا الحكي، بتسقط عنها التهمة ويا دار ما دخلك شر. بس بلا مؤاخذة، يعني شو بصير بالإسوارة؟ القانون بيحكي إنه المسروق بيرجع لصاحبه، بس مروة بإمكانها كمان تقدم مطالبة مالية لتعويض العطل والضرر من الشخص اللي اشترت منه الإسوارة. من بداية جائحة كورونا صدرت أوامر دفاع في الأردن لمحاولة حصر مدى انتشار الفيروس، ولجأت الحكومة لقرارات حظر تجول جزئي وكامل وفرض لبس الكمامات وقرارات أخرى. إياد، احكي لنا شو الإجراءات القانونية في حال مخالفة هاي الأوامر؟
مخالفة أوامر الدفاع الإجراء القانوني حسب قانون الدفاع، إن كانت مخالفة كمامة مثلا أو مخالفة حظر شامل حسب الحظر الجزئي أو الشامل. طبعا إذا كانت مخالفة كمامة أو مخالفة الحظر الجزئي فبيتم مخالفة، بيتم كتابة مخالفة مباشرة للشخص وأخذ هويته وتبليغه أيضا على الهاتف بأن يراجع المحكمة المختصة لدفع هذه المخالفة. وإن كان مخالفة الحظر الشامل فبيتم القبض على الشخص مباشرة وإيداعه في السجن لحين عرضه على المدة العام.
كنا في بداية صدور هاي الأوامر نسمع عن أفراد شاركوا في أعراس أو تجمهر مخالف لأوامر الدفاع وبيضلوا موقوفين لفترة معينة، شو التبرير القانوني لهاي الإجراءات؟
هلأ قانون الدفاع مثل ما بتعرفي أوقف الكثير من القوانين بالأردن، أوقف الكثير من المواد القانونية اللي بتحدث عن مسألة التوقيف مثلا أو عن مسألة القضايا العمالية أو ضمان اجتماعي أو غيره. هلأ قانون الدفاع هو قانون استثنائي في ظرف جائحة الكورونا، في ظرف استثنائي أيضا. على الاستثناءات الواردة في هذا القانون لم تكن واردة في القوانين الأخرى، ووجبت لظرف معين اللي هو ظرف صحي، وتم المطالبة بهذا القانون ابتداء من قبل الشعب وتم المطالبة من قبل بالنتيجة هنالك قانون اسمه قانون الدفاع. هذا القانون أوجد عقوبات لو لم يكن ظرف صحي، ظرف الكورونا وجائحة الكورونا موجودة لما كانت موجودة ولم يرضى بها الشعب، مثل توقيف مدة زيادة عن اللزوم مثلا، قاموا بالحفلات والأعراس ومخالفة القوانين بشكل كبير، تم توقيفهم من خلال قانون الدفاع. طبعا ابتداء هو من خلال المحافظ والحاكم الإداري، هو يعني مستندين على مسألتين، قانون الدفاع قانون منع الجرائم اللي يخول الصلاحية للمحافظ بأن يقوم بتوقيف الشخص متى شاء وبالقدر والزمن اللي بده إياه المحافظ.
تابعونا في الحلقات القادمة من بودكاست أحوال لنسمع قصص من أشخاص عاشوا مواقف مختلفة، لنستفيد من تجاربهم ومن خبرات الحقوقيين والمحامين اللي رح يكونوا معنا. كنت معكم من الإعداد والتقديم روان نخلة، من الكتابة جنى قزاز، من التحرير عمر فارس وتالا العيسى، من الهندسة الصوتية محمود أبو ندى، وشكراً لفريق النشر والترويج اللي بفضله عم تسمعونا. هذا الموسم من بودكاست أحوال من إنتاج صوت والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب ديجنيتي في الأردن، وبرعاية وزارة الخارجية الألمانية وبرنامج الشراكة الدنماركية العربية.
A little focus goes a long way, and a whole lot of focus, well, that puts you light years ahead of the competition. That's why at Vernon, they only focus on heating and cooling. And as the heating and cooling specialists, they're great at it, especially after 43 years. Get your AC ready for summer with Vernon's $69 spring tune-up. You heard right, only $69. Go to VernonHeating.com. Vernon, the heating and cooling specialists.